ونعمة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعيب قبل القتل، تخير بين الفسخ والرجوع للحسن، وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات. تخير، يعني الحكم ليس لزوم الإيجار، وإنما يكون بالخيار بين الحكم اللي أفاده المات وصلوا ابتداء، بيرجع بيحتمل قويا خصوص أن تكون الإجارة لازمة، واحتمال البطلان عطفا لمنع الظالم أو غصب الظالم عطفا له على ما تقدم بالنسبة لتلف العين. قلنا بأنه لا يرجع لمحصل في البيت، لأن هذا أشبه بالتلف الاختياري المصادف للإتلاف، وسوف يأتي معنا أن الإتلاف ليس حكمه هو حكم التلف حتى قبل قبض العين. قلنا أن تلف الخط مرة قبل قبض العين، مرة بعد قبض العين بلا فاصل، وثالثة بعد قبض العين واستيفاء بعض المنفعة في البلدين. فقال: إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض، تخير بين الفسخ والرجوع للأجرة، ليه الأجرة مسمات، وبين، لا يخلي المعاملة صحيحة، فتثبت الأجرة المسمات في ذمته للمؤجر، وشو بيعمل هو، وبين الرجوع على الظالم، يعني ضل المعاملة وبيعطي الأجرة المسمات للمؤجر، والرجوع على الظالم بعوض ما فات فيه. قلت لكم هنا الشيخ عبد الكريم الحائري قيدها بقيد، وهو فيما إذا سبق التفويت، ونكتب ذلك لأنه ربما لا يصدق التفويت في البحث. كيف؟ كما لو كان المستأجر مقلع عن استيفاء المال، عين تحت يده مثلا، ولكنه كان مقلعا عن استيفاء المال، يعني بعبارة أخرى سواء جاء الظالم ومنعه أو لم يمنعه، غصب الظالم تلك العين أو لم يغصبها، هو مقلع عن استيفاء تلك المنفعة مثلا من العين في قلبه. مثلا على سبيل الفرض، ففي مثل ذلك هنا إذا لا يصدق في المقام أن الظالم قد فوت عليه المنفعة، ومع عدم تلك المنفعة لا يصدق الموجب للضمان عن الإتلاف حتى نحكم بصحة المعاملة، وبالتالي أن للمستأجر حق الرجوع على الظالم لعوض ما فات. لأنه إذا تتذكروا فيما سبق نحن بينا نقطة، وحاصل هذه النقطة أنه لا نتكلم عن وجود المانع وعدم وجود المانع إلا بعد الفراغ عن المقتضي، يعني في مقتضي للاستيفاء ولا لا، بعدين نحكي بالمانع حتى يصدق على هذا المانع التفويت وسبب الضمان، أعني إيه ما يكون بحكم الإتلاف في البيت، لأنه ينزل التفويت منزلة الإتلاف. وإذا أي متى يتم؟ إذا فرغنا عن المقتضي، وأن المستأجر على كل حال وطن نفسه لاستيفاء المنفعة، لكن المانع من استيفاء المنفعة كان فعل الظالم بمنعه أو بغصب العين، هذا كله قبل القبض في البيت. هذا اللي أفاده الشيخ عبد الكريم الحائري إذا جاء بقائد فيما إذا صدق التفويت. وقل لأن هذا القيد ليس حينئذ لا يرجع لمحصل، وذلك لنقطة واضحة، وهي أنه على كل حال يكون الميزان ليس في توطين نفسه على الاستيفاء، لأنه وطن نفسه أو ما وطن نفسه على الاستيفاء، لأن الموجب للضمان العقدي هي، أو فقل هو، أن تكون العين تحت يده، يعني حتى لو لم يستوفي مر معنى التذكر، إذا سلط المؤجر المستأجر على العين، وأصلا المستأجر لم يستوفي المنفعة من العين بصارف النفساني لنكتة، مش للعذر العام أو الخاص الذي سوف يأتي ضمن المسألة الثانية عشر، لا لصارف النفساني مثلا في البيت، استأجر مثلا دابة مثلا مقطوعة الذهن وبتبكي ما بين الاستئجار وبين الاستفادة واستفادة، فصار رئيس الجمهورية ما عادش منيح ويركب على هكذا دابة. فصار في نفسي انه حينئذ يستوفي المنفعة في المال. هذا لا يوجب ان لا يكون ضامن، بل يكون ضامن. ليش؟ لان الميزان في الضمان هو تسلط المستاجر على الرعايه، سواء استوفى المنفعه او لم يستوفي المنفعه. فالصارف النفسي والاخر ما بيقدم ولا بيأخر بالنسبه لي، موجب الضمان وملاك الضمان في البيع. لذا قال الماتم بين الرجوع على الظالم بعوض ما فاته اذا حاصل. ويحتمل قويا تعين الثاني. الثاني اللي هو شو؟ ان يكون العقد لازم، ان يكون العقد لازما، وبالتالي يرجع تثبت الأجر مسمات في ذمة المستأجر للمؤجر، ويرجع المستأجر على الظالم بعوض ما فوت عليه من تلك المنافع في المال. لاحظ ناقشنا الشيخ عبد الكريم حائر، بس عم نرجع نعبر بما فوت عليه من تلك المنافع نتيجة الحبس فيه. على كل هو قبل القاضي هنا. ايه هو ما فيش بطلان. إيه معلش. ايه ما فيش مانع انه يصرف، يعني ما في مشكلة من هذه الناحية.
فالضمان بيكون مشكلة للمؤجر مش
للمستأجر. لا، الضمان للمؤجر من مين؟
من الضامن.
ايه كمل.
لأنه بعد تحت السلطان، بعد ما انقرض.
لا، ما هو صار على ملك مال المنفعة؟ على ملك المستأجر. وإجر المؤجر بده يسلم المنفعة للمستأجر في البيع. صار المؤجر مش إلى غصب العين، صار المستأجر إلى منع، عفوا، صار الظالم إلى منع المستأجر من استيفاء المنفعة. إجر رب سيارة بده يدعس بنزين، أم ربك وجره ما على غير وجه حق. بالصورة ما يكون بعد القبض بلا فاصل أو بعد مدتين، ذكر السلطتين، صورة المنع وصورة غصب العين اللي انت تفضلت فيه لحظه. ويحتمل قوي التعين الثاني، انه المعامله لازمه في البيع، ما في خيار، بالشكل الذي بيناه. هذا الاحتمال قامت قيامه المحشين على المنفع. هلا الاغى ضياء، لانه باغلب الحالات يتحفنا بتعليقات علميه مش تعليقات فتوائيه في البيع. قال الاغى ضياء في قوته تأمل، يعني في قوة تعين الاحتمال الثاني تأمل. ليش؟ إذ لا جادر لضرره ناشئ من تعلق الغرض. التفت دائما وقت اللي بدنا نقرأ لهيك عظماء بده الواحد يتأمل فيه. إذ لا جابر لضرره، كيف لا جابر؟ ما فينا، ما حكمنا بأنه يرجع المستأجر على الظالم بأجرة مثل ما فوت عليه من المنافع نتيجة منعه من استيفاء المنفعة. واضح. وهذا الحكم حينئذ بالرجوع على الظالم، هالمقدار حينئذ يكفي في جبر الضرر. هذا إشكال مقدر على المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول أن الضرر مش كامن في فوات المال عليه. ليش؟ لأنه هذا قد يجبر بشو؟ بأجرة المثل، حيث يضمنها الشارع بالنسبة لي الظالم بهالعملية اللي قام فيها من حبس المستأجر على غير وجه حق. بل جعل نكمن الضرر في نقص الغرض. لاحظ سؤال: إذ لا جابر لضرره الناشئ من تعلق غرضه بخصوص المنفعة إلا خيار. التفت، المال، المنفعة اللي هي مال بتتعوض بأجرة المثل، بس الغرض الكامن بشخص المنفع. حتى لو أعطيته مال، هذا النقص حينئذ اللي ورد على الغرض حصل على كل حال في قلبه، ما قدم ولا اخر. لذا قال قدس سره: اذ لا جابر لضراره، المحقق العراقي قال: اذ لا جابر لضراره الناشئ من تعلق غرضه بخصوص المنفعه الا شو؟ الخيار. هذا اللي افاده المحقق العراقي، واذا بتتذكروا ناقشنا في ذلك. نعم. هو هذا اللي قلني، وهو أنه غاية ما أفاده المحقق، لأنه منشأ ثبوت الخيار إما قاعدة الضرر أو الشرط الارتكازي فيه بالشكل الذي بيناه، يعني ما بدناش نذكر. الإمام الخميني وسير عبد الهادي الشيرازي عم يقولوا لا قوة فيه هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني واحد بس مش هو الأقوى. سيد الخنصاري بيقول ايضا فيه اشكال. السيد فيروز ابادي لا، قال بل هو المعين، وان كان خلافا للمشهور لضعف دليلهم المذكور في محله. الميرزا رحمه الله عليه بل ضعيف جدا، هذا احتمال التعين او قوه تعين الاحتمال الثاني في الدائم. الشيخ عبد الكريم الحائري في غايه الضعف، القلبيقان بل هو ضعيف الا السيد الخوي. سؤال، هذا الاحتمال هو المتعين فيما فصل إذا كان منع الظالم متوجها إلى المستأجر في انتفاع لا إلى المؤجر في تسليمه في البيع. قلنا هيدي الحاشية حاشية تامة ما فيش عليها مشكلة، بس هيدي الحاشية مش موقعها هم. موقع هذه الحاشية ينبغي أن يكون بعد أن ذكر الماتن فيما لو منع الظالم المستأجر من استيفاء المنفعة بعد القبض بلا فاصل أو في الأثناء. إذا موقع حينئذ تلك الحاشية، وإلا إذا كان حينئذ ابتداء لا يصدق فيما إذا كان منع الظالم متوجه للمستأجر في انتفاعه فيه. بعده حينئذ ما تسلط على العين لحتى يصير عنده نحو انتفاع فيصدق على منع الظالم هو المنع المتوجه إليه من الانتفاع بالعين، بل ساعتها بده يصدق الشق الآخر، مو الشق الآخر وهو منع المؤجر في تسليمه في البحث. ليش؟ لأنه إذا كان منع المؤجر في تسليمه على كل حال يثبت الخيار. ليه؟ لأن منشأ ثبوت الخيار إما أنه اختيارا من طرف المؤجر ما بده يسلم العين، إذا خلاف شرط الارتكاز الملزم موجب للضرر أيضا، أو أنه لا. يعني الميزان ليس بأن المؤجر ما بده يسلم، بس الميزان أنه ما يستلم المستأجر العين فيستوفي المنفعة من تلك العين، سواء كان عدم التسليم بفعل المؤجر أو كان عدم التسليم بفعل أجنبي وبفعل ثالث في البين. على كلا التقديرين النقطة حينئذ حاصلة، وهو تخلف الشرط الارتكازي الذي أشرنا له. على كل حال، وإن كان منع الظالم أو غصبه، هون إجا بعبارة الغصب، بالصورة الأولية ما حكي بالغصب، فقط تكلم عن منع الظالم للمستأجر عن انتفاعه بالعين، هنا لا، تكلم عن منع الظالم أو غصب الظالم. منع الظالم المستأجر من استيفاء المنفعة أو غصب الظالم العين من المستأجر بعد القبض يتعين الوجه الثاني اللي هو شو؟ أن الإجارة تكون لازمة، فيستحق المؤجر أجرة المسمات في ذمة المستأجر ويرجع المستأجر على الظالم بأجرة مثل ما فوت عليه من تلك المنافع. يتعين الوجه الثاني فليس له الفسخ حينئذ، هذا اللي أفاده قدس الشيخ. طيب الشيخ عبد الكريم الحائري معلش قال هون لا في صورة الغصب، يعني فصل بين الصورتين، صورة الغصب وصورة منع المستأجر من استيفاء المنفعة. في صورة منع المستأجر من استيفاء المنفعة وافق الماتن أنه يتعين الوجه الثاني، يعني شو الإجارة لازم فيها. أما في صورة الغصب لا، يبقى حينئذ الخيار. والنقطة التي بيناها أنه بالنسبة للمنفعة هي تدريجية الفصل، وإن شئتم قلتم الميزان ليس في قبض العين، لا ما في موضوعية لقبض العين، وإنما قبض العين يؤخذ كطريق لقبض المنفعة. ليش؟ لأنه ما تم تمليكه بموجب الإجارة المنفعة وليس المنفعة. فقبض العين يؤخذ كطريق لقبض المنفعة، ولما كانت المنفعة تدريجية فحينئذ قبضها يكون بقبض العين إلى ذلك الآن الذي كانت المنفعة موجودة فيه، وأما ما يأتي حينئذ من منافع استقبالية لا يكون قبض العين هو قبض تلك المنافع الاستقبالية، بل يكون قبض العين هو قبض تلك المنافع إلى تلك الآن التي كانت العين تحت حوزته وتحت سلطانه في البحر. هذا اللي أفاده الشيخ عبد الكريم الحائري وأجابنا أيضا بما تقدم. على كل حال، فليس له الفسخ حينئذ سواء كان بعد القبض، يعني كان منع الظالم أو غصب الظالم العين بعد قبض المستأجر العين في ابتداء المدة يعني مباشرة وبلا فاصل أو في أثناء بعد مضي مدة يمكنه استيفاء المنفعة، سواء استيفاء ولو بعض المنفعة مش تمام المنفعة، سواء استوفى ذلك البعض أو لا. لذا قال سواء كان بعد القبض في ابتداء المدة أو في أثناء. تم إلى هنا. ثم لو أعاد الظالم العين المستأجر في أثناء المدة إلى المستأجر. استغفر الله ورد الروح. فالخيار اللي حكمنا به ابتداء واضح انه قال انه يكون بالخيار، فالخيار هل يبقى ثابت في البين او انه ينتفي؟ بمعنى ان الخيار حدوثا وبقاء سعة وضيقا في البين، هل يدور مدار ان تكون العين تحت يد المستأجر او لا؟ يقول مات رحمة الله عليه، لا الخيار باقي. ليش باقي؟ فينا نستدل بتلك النقطة، وهو أن الميزات في بقاء الخيار هو أنه بإرجاع العين لم يرجع له مجموع مال، لأنه بعض ماله اللي هي المنفعة التي فاتت على المستأجر، والعين تحت يد الظالم، أو كان المستأجر ممنوعا من الظالم من استيفاء المنفعة، هذه ما راح يرد له، رجع له العين بالنسبة لما يأتي، أما بالنسبة لما مضى فقد فات حينئذ عليه في قلبه. حتى لو بده يدفع له أجرة المثل، هذه ليست عين ما ملكه بموجب عقد الإجارة، وإنما هو عوضه وضمان غرامة وضمان واقع في البيت. فبالتالي إذن هذا الموجب لثبوت الموجب لبقاء الخيار سوف يبقى حينئذ ثابتا في البين ومستقر. أو لا، نستدل باستصحاب، كنا على يقين بثبوت الخيار لما الظالم غصب العين، والآن بعد إرجاعه يشك في بقائه فنستصحب البقاء. وهذا الاستصحاب لا يكون محكوما لعموم أوفبي العقود اللي هو دليل اجتهادي كما ذكر السيد الحكيم. ليه؟ لأن المورد ليس من وارد التمسك بعموم العام، وإنما المورد رجوع إلى استصحاب حكم الخاص في البين، لأن الزمان لوحظ على نحو الظرفية والوعاء في البين وليس على نحو المفردية بالشكل الذي أوضحنا. فعلى كل حال الاستصحاب بقاء الخيار سوف يبقى موجودا، وبالتالي فالخيار باقي. لكن هلا إذا بده يجي يفسخ، هل له التبعيض في الفسخ في البين؟ قال لكن ليس له الفسخ إلا في الجميع، يعني من رأس، بتعبير الإخوة العراقيين، من قاعد، يعني من أصل المعامل. أما إنه لا، بلحاظ ما يأتي به بكل من الآن يكون الفسخ كما أفاد المشهور، أما ما مضى ما بيكون في الفسخ، ده لا يرجع لمحصله. لكن ليس له الفسخ إلا في الجميع، يعني ليس له التبعيض في الفسخ في البحر. والنقطة ليش؟ لأنه نحن ما عندنا التزامات عقدية متعددة وتكثر، وإنما التزام عقدي وحداني في البيت، يدور أمره بين الوجود والعدم. إذا فسخ فأبطل هذا الالتزام العقدي، مو أبطل حينئذ، يعني أبطل قرار وأبقى على قرار آخر، ما في عندنا تعدد وتكثر في هذا القرار. وربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد الغاصب، يعني بالنسبة لما مضى من مدة كانت تلك المنافع قد فاتت على المستأجر نتيجة كون العين تحت يد الظالم، مغصوبة بيد الظالم في البيع. واضح. وبالتالي والرجوع بقسطه من المسمى واستيفاء حينئذ باقي المنفعة اللي هي الاستقلالية. قال وربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد الغاصب، من المدة التي فاتت فيها تلك المنافع على المستأجر نتيجة كون العين تحت يد الغاصب في البين ظلمة، والرجوع بقسطه، يعني بقسط، يعني بهالمقدار من الأجرة المسمات، إنه هاي الأجرة مسمات، يعني افترض هو كان استأجروا لسنة في الدار أو الكتاب، عن كل شهر بدرهم مثلا، كتاب كل شهر بدرهم في البين، فمثلا أخذه شهر واحد ورد له شهر آخر في البيع، فهنا التقسيط من الأجر المسمات اللي هو هذا الدرهم بإزاء الشهر الذي فوت الظالم على المستأجر تلك المنفعة نتيجة غصب تلك العين وإخراجه من تحت المستأجر في البيع. وربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد الغاصب والرجوع بقسطه من المسمى في البيع. واضح. واستيفاء حينئذ باقي المنفعة على ما هو عليه. فسيدة شو بيفوتنا؟ بيفوتنا بالتبعيض بالنسبة لي العقد هذا. والتبعيض بالعقد هذا ضد سيرة الماتن، هو ضد السبر العلمي حينئذ للماتن، أنه لا يرغنا، يعني لا يصح بوجه من الوجوه التبعيض، لأن التبعيض بده تكاثر وانحلالية في الالتزام العقدي والقرار المعاملي، والحال أنه نحن ما عندنا إلا التزام وحداني وقرار واحد ليس إلا في المهن، واضح؟ فلذا قال للزوم التبعيض في العقد. هلأ البعض في البيت لا يرى حينئذ أنه إذا في لزوم طبيعي، بل موارد فسق العقد اللي ذكر الشيخ عبد الكريم الحائط في البيت. البعض الآخر يقول أنه لا، في تبعيض، ليس المرء موارد لفسخ العقد، بل في تبعيض في البيت، بس هذا التبعيض لا مانع منه، واضح، مش مانع. وإذا حقق ضرر في البين يكون مجبورا بخيار تباعد الصفقة، مش مشكلة. إذا اللي أفاده سلب البنداء. البعض الثالث التفت، وهو الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، قال هون التبعيد مش بالعقد، وإنما التبعيد في المتعلق، متعلق العقد في البين. يعني العقد واحد هون بيتكسر، لكن العقد مو علة تامة للنقل والانتقال، وإنما مقتضي. هذا المقتضي لا يؤثر أثره في مقتضاه اللي هو حصول نقل الانتقال إلا مع عدم المانع. عدم المانع تم بالنسبة للمنافع التي يمكنه أن يستوفيها المستأجر، وأما بالنسبة للمنافع التي استوفاها المستأجر فحينئذ المانع موجود. شو المانع؟ اللي هو فسخ حينئذ العقد بالنسبة له. فالتبعيض في المتعلق وفي المملك، وليس التبعيض في نفس العقد في البين، بل العقد يبقى حينئذ هو امر واحد، وما اطلنا وما مدينا ايدنا عليه، بقي العقد عقد. بس هذا العقد هنا اثر اثره، وهنا لم يؤثر اثره، ولكن العقد مش عله تامه للتاثير، وانما هو مقتضي في البين. اثر اثره حيث لا يوجد المانع، اعني فسق المستاجر، انه له حق بالفسق، ولم يؤثر اثره في المورد الذي حينئذ وجد المانع، اللي هي بالنسبة للمنافع التي فاتت على المستأجر نتيجة غصب الظالم لتلك العين في المحن. هذا الذي قال للزوم التبعيض في العقد، وإن كان يشكو. قال هذا الشيخ محمد حسين كشف الغطاء، قال هذا الأمر، وذكر مؤيدا لمطلبه. وما حاصل هذا المؤيد بالنسبة لخيار تباعد الصفقة؟ في خيار تباعد الصفقة ماذا تقول أيها المات؟ قطعا في عندنا تبعيض، واضح، بس التبعيض حتى عندك ايها المات، شفت انه خيار تباعد الصفقه بالقدر المتيقن عند المات، ايه في مساله البيع في خيار تباعد الصفقه ولا لا؟ بل هنا في بعض الموارد التي تقدمت، فيما لو تعيبت العين بانهدام مثلا بعض البناء، مثلا استاجر 5 غرف فانهدمت غرفه من هالخمس غرف في البيت، ثبت خيار تباعد الصفقه ولا لا؟ قطعا ثبت خيار تباعد الصفقه. طيب هذا التبعيض هل هو تبعيد في العقد او تبعيد في المتعلق؟ جزما وبتا هو تبعيد في المتعلق في البيع. لذا قال الشيخ محمد حسين كشف الغطاء لا تبعيد في العقد، بل التبعيد في المتعلق، والا لازم التبعيد في البيع عند خيار تبعض الصرف. يعني ذكر مورد بيلتزم به المات، ما هو؟ والا لازم التبعيض في البيع عند خيار تباعد الصفقه الذي لا اشكال فيه اتفاقا بما في ذلك المات. واي فرق بين الفسخ اولا واخيرا في البيع؟ وقد سبق منا وجه ذلك، هذا حاصل ما افاده الشيخ محمد حسين كاشف. قال وان كان يشكل الفرق، رجعنا لعبارة المعتم، إن كان يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور. بالنسبة لمذهب المشهور من شو؟ من أن الفسخ يكون من حين، من الإبطال يكون من حين الفسخ، لا أنه يكون حينئذ إبطال لها من رأس في البيع، واضح؟ من إبقاء العقد، تفتكر، من إبقاء العقد فيما مضى وفسخه فيما بقي في البيع، لأنه نحن وقت بدك بناء على مسلك المشهور، ما هي حقيقة الفسخ في البيع؟ حقيقة الفسخ أن يكون متسلطا على إبطال العقد بلحاظ ما يأتي حينئذ من منافع، وأما بلحاظ ما مضى من منافع حينئذ يبقى العقد على ما هو عليه. هذا هو ما، لأنه ليس إبطالا من رأس، لو كان إبطالا من رأس هو إبطال حينئذ للعقد بلحاظ المنافع المتصرمة والماضية والمنافع المستقبلية فيه. واضح هذا اللي هذا هو مسلك الماتر اللي ما ارتضاه يعني، ولم يرتضي مسلك المشهور. مسلك المشهور هو إبطال له بالنسبة لما يأتي، وأما بالنسبة لما هو ظل بده يؤمن فيه. هنا المسألة رح تكون بالعكس. ليه؟ لأنه لما أرجع العيب وبده يمارس الفسخ، الفسخ بالنسبة لأي شيء، مش بالنسبة لما يستقبله من منافع يعني لما يأتي، بل بالنسبة لما مضى من منافع قد فاتت على المستأجر نتيجة غصب الظالم لتلك العين. هذا اللي كنا عم نحكي فيه. فحينئذ رح يكون على عكس ما هو منظور المشهور. ليش؟ لأنه المشهور عم بتقول أنت بدك تفسخ الفسخ هو إبطال للعقد من الآن، مش هيك؟ طيب إبطال للعقد من الآن بالنسبة لما يأتي من منافع، مع أنه الأمر ليس كذلك هون. ليه؟ إن أنت بدك تبطل في المقام العقد بالنسبة لما مضى من منافع قد فاتت على المستأجر، وبالتالي لم يستوفيها من تلك العين في البحر، وبده يصحح ويبقي للعقد بالنسبة لما يأتي من منافع في البحر. كيف راح يكون الأمر في البحر؟ إذا قال من قال عقد في مضى فسخ في مضى، إذ إشكال تبعيض العقد مشترك حينئذ فيما بينهما. هنا السيد فيروز أبادي قال الفرق واضح. الفرق واضح ليه؟ لعدم اعتبار بقاء العقد عرفا بعد فسخه كما يلزم. هون رح يبقى حينئذ شو بعد فسخه في البيت، يكون فسخه من الآن بالنسبة لما مضى من منافع قد فاتت على المستأجر نتيجة حبس الظالم تلك العين على غير وجه كما يلزم هنا. وهذا بخلاف مذهب المشهور. ليه؟ باعتبار حل العقد من حين الفسخ، فثبوت العقد فيما مضى وعدم بقائه بالنسبة لما يأتي في المال. هذا اللي أفاده السيد فيروز أبادي بالنسبة لهذه العبارة فيها. على كل حال هذا تمام ما يصبح المسألة 11. المسألة 12 هنا لا الظالم منع ولا المؤجر منع ولا أي شيء، وإنما كان هنالك عذر منعه من استيفاء المنفعة. مرة يكون هذا العذر خاص ومرة يكون العذر عام فيه. وعلى تقدير العذر الخاص، مرة يشترط المؤجر على المستأجر استيفاء المنفعة مباشرة، وأخرى لا يشترط، وثالثة يأخذ استيفاء المنفعة مباشرة على وجه القيدية في البيع. فهنا جملة صور لابد من البحث عنها. وين بتبطل الإيجار؟ وين بتصح الإجارة؟ وين بتكون لازمة؟ وين كذا؟ على ما سوف يأتي. والحمد لله رب العالمين.